بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انقسمت الحرورية 12 فرقة، والحرورية نسبة الخوارج الذين اعتصموا بحروراء. وبعض العلماء لما تكلموا على حديث الفرق قالوا المذكور يعني هي رؤوس الفرق، وإلا فكل فرقة بعد ذلك انقسمت فيما بينها انقسامات ثنائية. وهذا يعني وجد قديما بين فرق الخوارج، والاسم الجامع هو اسم الخوارج هو اسم الحرورية، وبين حتى الواقع الذي نشاهده اليوم، لأن كنا بنشاهد مثلا غلات التكفير كل يوم في انقسامات ثنائية، بمعنى مثلا قد يكونون مثلا أربعة يمشون مع بعضهم البعض، يختلفون على مسألة، ينقسمون اثنان في جانب واثنان في جانب آخر، أو ربما اختلف الواحد مع الصاحب. يعني كنا بنسمع البعض منهم يقول يعني ليس أحد على هذه النحلة اليوم إلا أنا وأخي في الهند، الآخر يقول يعني ما من طير في السماء إلا وأنا قد كفرته. هكذا قد يصل الغلو ببعض منهم. لا نتكلم على من يكفر مثلا من يدخل المسجد وينسب المساجد إلى أنها مساجد ضرار، التكفير بالصغائر، التكفير بالكبائر، وفي أصول جامعة للخوارج. وبعد ذلك كما ذكرنا بنجد الانقسامات الكثيرة. فابن الجوزي رحمة الله عليه يقول انقسمت الحرورية 12 فرقة، فأولهم الأزرقية. بالنسبة لنافع بن الأزرق قالوا لا نعلم أحدا مؤمنا وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقوله. لابد من موضع، ولابد أيضا من انتباه، وإلا فأحيانا قد ننخدع مثلا بالصلاة، بكثرة صلاة، بكثرة صيام. عندنا ضوابط شرعية بنرجع الكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وإلا فمرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة. بمعنى إذا كنا مثلا بتضييق صدورنا عندما نسمع بأن فلانا مثلا يشرب خمرة، فلانا يزني، ولنا الحق في ذلك، هذه معاصي وذنوب، ولا بد من تعظيم بحرمات الله. هذا هو شأننا مع الخمر ومع الزنا والسارقة، فليكن هذا هو شأننا، وأشد منه مع فرق الضلالة خوارج وغير خوارج، لأن المرض هنا أشد والبلية هنا أعظم. وانبهار الناس حتى بمن يصلي أو يصوم أو نحو ذلك انبهار شديد جدا. لا، عندنا ضوابط شرعية كما ذكرنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلهم قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. فشأني لما أحقر نفسي مع من يصلي ويكثر من الصلاة ويصوم ويقرأ القرآن، أنباهر أنا به، أنباهر به، وهو من جملة الخوارج. هذه فتنة لكل مفتون، فوجب الانتباه. فأول فرق الخوارج التي ذكرها الأزرقية، قالوا لا نعلم أحدا مؤمنا وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم. وأمثال هؤلاء طبعا يعني كلهم تأويل، لو اعترضهم حديث مثلا كحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعتبرون أنفسهم هم الظاهرون على الحق وخلاف ذلك على ضلالة، يؤولوا أعناق النصوص بحيث تتوافق ما هم عليه. وطبعا هذه الفرق الغالب عليها الجهالة بدين الله، والغالب عليها التبعيد والتجزيء لشرع الله، بمعنى إن وجدوا نصا وافق ما هم عليه عملوا به، إن وجدوا نصا يخالف نحلتهم أولوا وأبطلوا العمل به. بمعنى فيهم حظ ونصيب ممن كان يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر. فقالوا لا نعلم أحدا مؤمنا وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم. الإباضية، الإباضية هذه طائفة ما زالت موجودة، يعني ما زالت موجودة في عمان، في سواحل المغرب أو ليبيا الإباضية هذه طائفة موجودة، وللأسف الشديد يعني حتى الأزهر بيعترف بها كطائفة من وكأنها أشبه بأهل المذاهب الحنفية والشافعية. لا طبعا، المسألة هنا تفترق وتختلف، يدخل أيضا طائفة الشيعة الجعفرية لأنها من المذاهب المعتبرة اللي يتعبد بها، على الأقل وجه الضلالة وجه الانحراف الموجود عند الإباضية لابد من رده حتى يصطلح كل فريق على حقه، وليس لنا يعني أن ندخل في الإسلام ما ليس منه، وليس لنا نحن لا نكفر الخوارج، جمهور الصحابة ما كان يكفر الخوارج، ولكن المعتقدات الفاسدة لابد من ردها على صاحبها. الإباضية قالوا من أخذ بقولنا فهو مؤمن، ومن أعرض عنه فهو منافق. إن كانت الفرقة الأولى يعني قالوا لا نعلم أحدا مؤمنا، لا، هؤلاء قالوا من أخذ بقولنا فهو المؤمن ومن أعرض عنه فهو منافق. وكيف نأخذ بكل أقوالهم وقد خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ والناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر ومنافق، وحتى المؤمن قد يكون عاصيا مذنبا لا نخرج يعني أحد من الملة بذنب ما لم يستحله، لا نكفر نحن العصاة ولا المذنبين، لحديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة قال على رغم أنف أبي ذر. فالإنسان لا يكفر بمعصيته إلا أن تكون كفرا يعني بواحا يكفر به صاحبه، فهذا هو الذي نكفر. ولفقد نحتاج حتى لإقامة الحجة الرسالية على من قال قولا مثلا كفريا ونحو ذلك، فلا نزارع بتكفير الأعيان وبنفرق بين النوع وبين المعين. الثعلبية طائفة أيضا وفرقة قالوا إن الله لم يقضي ولم يقدر. والله هذه مصادمة لأصل من أصول الإيمان، وإلا فالإيمان بالقدر خيري وشري حلوي ومري هذا أصل من أصول الإيمان، وكما يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، ومن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيدا. الحازمية قالوا ما ندري ما الإيمان، والخلق كلهم معذورون. الإيمان في حديث جبريل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى جبريل وأسند يديه إلى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، والعلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا وردت كلمة الإسلام في نص وكلمة الإيمان في نص هيدخل في مفهوم الكلمة معنى الكلمة الثانية، أما إذا ما يعني جاءت كلمة الإسلام في نص هي وكلمة الإيمان فالإسلام حينصرف إلى الأركان العملية صلاة والصيام وغير ذلك، والإيمان حينصرف إلى الأركان القلبية. ربنا تبارك وتعالى أمر الخلق، كل إيمان هو العقيدة وهو التوحيد، والكتب كثيرة، أما أن كل ما ندري ما الإيمان كيف يكون ذلك والخلق كلهم معذورون. إذا نرى كيف ستقول يوم القيامة هل من مزيد الدعوة والبلاغ ونحو ذلك من الأشياء. فهذه فرق الخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر وأنثى فقد كفر، خطأ أيضا، وإلا في الجهاد يعني إما أن يكون فرضا عينيا أو فرضا كفائيا، وهو في أصل وضعه فرض على الكفاية، والعلماء يقولون فرض الكفاية فرض عين حتى يقوم، وإذا لم يقم أثم القادرون عليه. وقد يتعين كما لو داهم العدو مثلا ديار المسلمين، من حضر الإنسان الصف مثلا، الإمام عين واحدا مثلا للمشاركة فتعين الجهاد، وإلى فأصل حكمي أنه فرض على الكفاية، وسأتى كان فرضا عينيا أو فرضا كفائيا ما دليل تكفير من لم يجاهد. وحتى ألحق الإناث الذكور في هذه القضية. هذا نوع من الغلو في الطرح والعرض. المكرمية قالوا ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن يؤكله حتى يتوب ويغتسل. كيف ذلك؟ الله يعني ما الذي جرى عليه العمل على عهد رسول الله، زواج وغير زواج، وأن الإنسان يصافح أمه أخته ابنته مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ وهو أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا في المصافحة وغير المصافحة والجماع وغيره إلى غير ذلك من المسائل. يعني أن ينفى ذلك بجرة قلم كما يقولون ولا أن يؤكله حتى يتوب ويغتسل، ولما إساءة الظن بالخلق. يعني الواجب علينا أن نحمل الناس على أحسن محاملهم، والأصل في الناس البراءة، وحتى من لم يتب واخترف معصية يعني يصح مؤاكلته، وإلا فالهجر هذا شرع لجلب المصلحة ولدفع مفسدة، فلا يصح زيادة لا في الكيفية ولا في الكمية، فنهلك صاحبنا. وكم من مذهب عمر وأبي الدرداء وإبراهيم النقعي أنك لا تهجر أخاك عند المعصية فإن الأخ يعوج مرة ويستقيل أخرى. الكنزية قالوا لا ينبغي لأحد أن يعطي ماله أحدا لأنه ربما لم يكن مستحقة، ربما لم يكن مستحقة، هذا أيضا عكس قلب للقواعد الإيمانية، وما كنا للغيب حافظين، ولم نؤمر أن نشق عن صدور البشر ولا أن ننقب عن قلوبهم. وإحسان الظن، نحسن الظن بالمسلمين ونسيء الظن بأنفسنا. قال ويكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق، حتى يظهر أهل الحق إبطل للصدقات. وهذا هو مؤدى الكلام، يعني لما ننظر في عواقب الأمر هنجد الامتناع عن الصدقات لربما كان غير مستحق في الباطن، حتى وإن مد يدا مثلا، حتى وإن كان فقيرا ومسكينا. انظروا في قوله سبحانه وما السفينة وكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ليس المسكين الذي ترد التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه فنعطيهم نعطيهم من مانع. لما أتى رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة أعطاهما، وكان بدا عليهم القوة وقال إنها لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. الإمام الخطابي قال نعطيه حتى وإن بدت عليه القوة، قد يكون مثلا لا يجد عملا، مريض في الباطن، الدخل مثلا الذي يدخل له لا يكفيه، فنعطيه ولما بدت عليه القوة ننصح، فنكون بذلك قد جمعنا بين المصالح. وفي ذات الوقت هذا هو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهؤلاء قالوا يكنز المال في الأرض حتى يظهر أهل الحق، والحق أبلد والباطل لدلد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شمراخية قالوا لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهن رياحين. وطبعا فئات وفرق الضلالة هذه متعاكسة مع بعضها البعض، وإلا فهذا الأمر شبيه اليوم بمن يطلق بصره للنساء ويقلب بالنساء ويقول إن الله جميل يحب الجمال، حتى لو كانت النساء رياحين ونحو ذلك، ولكن ضوابط شرعية وضعت بين الرجال وبين النساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امرأة صلوات الله وسلامه عليه، وما بايع النساء إلا كلاما، كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. وأيضا خلى أن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فرق الضلالة هذه تؤصل الأصل ثم تحكم إليه النصوص، بمعنى ما يأخذون ما النصوص كثيرة في المسألة، وحتى الطبع كذلك والعقل يشهد، بمعنى أن الإنسان لما يمس المرأة هذا خلاف ممسة الرجل، يعني هذا معلوم شرعا وطبعا ولكن البعض احيانا يحتال اذا كانت في كبيره السن يقول دي هذه مثل امك، اذا كانت صغيره يقول مثل ابنتك، ان كانت في مثل سن يقول دي هذه يعني زي اختك ونحو ذلك. واحتيال، والاحتيال هذا وجد ايضا قديما ان النساء رايحين، وحتى لو كنا رايحين الشرع ضرب موارد الفتنه، فالواجب علينا ان نستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. وما عصي الله الا بالتاويل كما قال، ما عصي الله الا بالتاويل. فالحاصل ان لا يجوز ملامسه النساء، يعني اما ان الترك لهذه السنن او الاثار التي ذكرناها كانوا يجهلونها هذه مصيبه، او علموها وسرعوا بتاويلها لانه لابد عندهم من مماسه مس النساء الاجانب، والا فلو الانسان مس مثلا امراته ولا حرج في هذا الامر، امه اخته احدى محارمه هذا لا حرج ابدا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقابل السيده فاطمه رضوان الله عليها ويجلسها في مجلسه، وهي تقبله وتجلسه في مجلسها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها، هذا لا حرج فيه. ولكن كلامهم الان على مماسه النساء الاجانب البعض، وتخيلوا لما نؤصل لهذا الشر ولهذا الفساد بخطر كبير، بمعنى ان الانسان قد يندس مثلا في وسيله من وسائل المواصلات ويحتك بالنساء الأجنبيات، ولربما تأذى من نفسه قال حرام أختلف وضعف نفس، ولكن ده الخطر أعظم لما نؤصله، لما نفلسف للحرام، لما يصبح الحرام حلالا ودين وعقيدة عند البعض. ولذلك لا نستبعد ما هو قد يحدث مثل قتل، قد يحدث زنا، قد تحدث سرقات، ولكن الإنسان يقر على نفسه بالذنب يقول أنا سرقت اقترفت حراما، هذه صورة. وصورة أخرى أن تأتي الخوارج ويقولون مثلا دول أموالهم غير معصومة، مستباح الدم، مستباح العرض، مستباح المال، بيكونهم كفر. الإنسان قد يشترك بلا هوادة، لا يمكن أن يرجع نفسه، ولذلك قالوا لا يرجى المبتدع توبة. وهو كيف يتوب؟ ده بيعتبرها عقيدة، وكأنه بيتقرر بذلك لله، حيقوم ويقتل مثل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا أن هذا هو الجهاد في سبيل الله، فكيف يتوب؟ لا يتصور له توبة إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولكن دي عقيدة عنده، خلاف من ذهب وقتل نفس ورجع نفسه، أنا قتلت نفس حرام علي، أنا سرقت، أنا كذا، أنا كذا، فترجى للعاصي المذنب توبة. أما المبتدع الذي يعتبر فعله عقيدة ودين ينال به لله لا ترجى له توبة. فممسة النساء كمثال الأجنبيات، فرق كبير بين الواحد عنده ضعف نفس، عنده شهوة وعنده هوى وقلة تقوى وقلة إيمان، قد يعود على نفسه بالله يستغفر ربه، هي لذة ساعة وألم ده، ولكن لما تكون عقيدة هتخرج بها شمراخية هذه، ويقولون أن لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهن رايحين، قد يعني يسابق الريح في هذا الفعل. الأخنسية قالوا لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر، لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، فحيلحق الصدقة تصل الميت باتفاق العلماء، الدعاء يصل الميت باتفاق العلماء في تفسير قوله سبحانه ونكتب ما قدموا وآثارهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا إن الإنسان من سعيه وكسبه وهو من جملة آثاره، وعمل الإبن يعود لوالديه دون أن ينقص من أجل شيء، دلوا على خير كفاعله، هما اللذان تسبب فيه. وطرح السؤال لو أساء الولد هل الأب يكون معذورا بسبب ذلك؟ إن كان قصر في تربيته يعني يأثم به تقصيره، وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى. الأب رب الولد، تربية صالحة وتربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والولد أساء بعد ذلك لا تزر وازرة وزرة أخرى. أما لو أحسن الولد فإحسان هذا يثاب عليه الوالد. المحكمية قالوا إن من حاكم إلى مخلوق فهو كافر، فهو كافر كفى ذلك. ورب العزة جل وعلا قال في ثمن أرنب مثلا أو ما شبه ذلك يحكم به ذو عدل منكم. فيعني والتحاكم الذي حدث وجرى في وقت من الأوقات بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، هل كفر بعضهم بعضا بسبب ذلك؟ هذه يعني من جملة البدع التي خرج بها الخوارج، وإلا فحتى القضايا والأحكام هيحكم بها الناس، ولكن كل مطالب أن ينزل على حكم الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر أم لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يشرك في حكمه أحد. فسواء كان حاكما أو محكومة، الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وقد نفصل في الأقضية والمسائل التي تحدث بيننا، وفلان يفصل في الخصومة مثلا، بضع امرأة خصومة بالرجل وزوجته، حيبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، كل ذلك لا حرج فيه. حتى من مسائل الصلح مثلا في الديات قتل خطأ ونحو ذلك، من الممكن أن يتنازل الإنسان عن حقه أو عن بعض حقه، ما المانع من ذلك؟ ويتدخل البعض مثلا يصلحون في المسألة، كل ذلك لا حرج فيه. ولكن المحكمية قالوا إن من حاكم إلى مخلوق فهو كافر. الواجب علينا أن نحكم بشرع الله، هذا هو الواجب، نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تكلموا فيما لو حكم الإنسان بغير ما أنزل الله في قضية مثلا أو نحو ذلك، قر حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما. وأيضا لحديث العسيف الذي زنى بامرأة صاحب الأرض، لما ردت المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان البعض قد أفتى بأن على ابني 100 شاه ووليدة، النبي صلى الله عليه وسلم رد الشياه عليه، قال على ابنك جند 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الأول لمخالفته لشرع الله تبارك وتعالى. فالواجب على العلماء أيضا فرقوا بين الجحود أو مثلا أن يرى حكم أفضل من الحكم ده إلى غير ذلك من الصور المكفرة المخرجة من الملة والتي قد نتعرض لها بإذن الله تعالى، وبين أن يحكم في قضية أو بعض قضايا بغير ما أنزل الله، مقرا على نفسه بالذنب ومعترفا بوجوب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر. فالمسألة تفترق بين صور تخرج من الملة وبين صور يقال عنها كفر دون كفر. المعتزلة من الحرورية قال: اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين. لما اشتبه الأمر هؤلاء صحابة أفاضل، نتبرأ لما اشتبه علينا الأمر ده؟ لو اشتبه علينا طعام من الأطعمة ما نسارع بتحريمه، وحتى لو كان لسان عنده ورع يتورع لخاصة نفسه، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ده بالنسبة للطعام واشتبه على الإنسان. طب ما اشتبه أمر الصحابة علينا ولا يصح ذلك وانقيار أولياء الله المتقين رضوان الله عليهم أجمعين؟ الكل مجتهد، البعض اجتهد وأصاب وله أجران كعلي بن أبي طالب، والبعض اجتهد وجنبه الصواب وله أجر وإلا فمعاوية بن أبي سفيان ما نشأ إلا على نفس الفكرة التي نشأت عليها أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليهم أجمعين. وطلحة والزبير حوالين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأم المؤمنين عائشة فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ونساء في الدنيا هن نساؤه في الجنة. ومعاوية بن أبي سفيان هو ولي دم عثمان، وأحد كتبة الوحي وتولى زمن أبي بكر وعمر وعثمان، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أم حبيبة ووخال المؤمنين، وفضله معلوم ومشهود، حدث اجتهاد بين الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، حتى وإن جنب البعض الحق وصبر، نحن نمسك عما حدث وشجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نطيل ألسنتنا فيهم، لا ننتقصهم على مثل هذا النحو الموجود عند فرق الضلالة، هذا لا يجوز في دين الله. أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فكل واحد يلزم حده ويعرف قدره، ولا تطاول على الأفاضل، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده رضوان الله عليهم أجمعين. وكان أيوب السختياني يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادق. ولكن المعتزلة من الحرورية قالوا: اشتبى علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين. الله، إذا هذه مصيبة وانتكاسة عقل وقلب ومخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة، وإلا فنحن نترضى على علي وعلى معاوية رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نقول فيهم إلا خيرا. وكما ذكر كان علي بن أبي طالب لربما التقى معاوية بن أبي سفيان فاحتضنوا، وما زاد على قوله: إخواننا بغوا علينا. فكيف نتبرأ؟ المسلم لا يتبرأ منه، يتبرأ من الكافر، يتبرأ من الكافر. الممكن أن نتبرأ من فعل المسلم إلا إذا خلف فيه كتاب الله وسنة رسول الله، أما أن نتبرأ من المسلم ذاته لا، هذه مغالطة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد، لا، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ففيه فرق بين أن يتبرأ الإنسان من المخالفة وبين أن يتبرأ من المسلم. الميمونية قالوا: لا إمام إلا برضا أهل محبتنا، لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. هذه مغالطات. وكانت الأزارقة أيضا يعني يدفعون رجلا إلى الإمام، يعني إذا قتل قال مؤمن، وإذا امتنع قال منافق، قالوا منافق. وامتحان الأئمة ونحو ذلك يعني مسألة ظهر بها الخوارج، وإلا في الصلاة فضلا عن الإمامة العظمى المسائل ما تحتمل أهل الرضا أهل المحبة. وأهل المحبة لو كانوا على مخالفة على مثلا على خطأ، وهذا وارد، وهذا وارد، فيكون المسألة بالرضا ضوابط شرعية يعني لابد من الاحتكام إليها. بنصلي خلف كل بر وفاجر، والحديث حتى الذي فيه صلي خلف كل بر وفاجر وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحداد بن يوسف الثقفي، وهذا معلوم. يعني كان الإمام أحمد يقول لعلماء وقضاة الجهمية: أنا لو قلت قبلكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. في الحديث في حديث عبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالحاكم أو الإمام قد يختلف مخالفة معصية، ماذا نصنع؟ نخرج عليه بالسيف ويطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يجور ويتعدى يأخذ بعض الأموال مثلا ونحو ذلك، فينظر في الأمر، فينظر في الأمر جماهير العلماء على عدم الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم. تكلم العلماء على ولاية القهر، ولاية الغلبة، بمعنى أن قد يتصور أن عبد حبشي مثلا يقهر الناس بسيفه ولسلطانه ويقيم فيهم حكم الله تبارك، لا يخل له هذه الولاية ابتداء، ولكن متى تمكن، متى قهر الناس بسيفه ولسلطانه، الواجب علينا أن نسمع وأن نطيع ولا نخرج عليه. وهذه صورة، يعني ما العلماء لما تكلموا على الولاية مثلا العامة الخلافة والإمامة قالوا يكون خراشيا، يكون حرا. وطرحت المسألة هل من الممكن أن يكون عبد؟ فقالوا هذا يتصور في ولاية القهر والغرب، نحن لا نجيزها ابتداء ولكن نتعامل معها امتهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، نسمع ونطيع حتى وإن كان عبدا حبشيا. وهل من ممكن يكون العبد الحبشي يعني خليفة أعظم؟ لو قهر الناس بسيفه ولسلطانه وأقام شرع الله بهم لا نخرج عليه. ولما ننظر أيضا في قصة الحسن، لما كان البعض بيأتيه يطلب الخروج على الحجاج بن يوسف بالسيف، كان يقول إن الحجاج عقوبة من الله تعالى، وأخاف أن قتل أن يولى عليكم أمثال الخردة والخنازير. وفي قول آخر يقول العقوبة لا يغيرها السيف وإنما تغيرها التوبة. والله لو حدث رضا واتفاق فهذا لا بأس به ولا غبار عليه، التراضي موجود، ولكن ما من إمام إلا وقد يعني ينفر البعض أو لا يبايع ابتداء. وهذا أيضا وجد يعني بعض الخلفاء لم يبايعهم البعض. طيب ما في قصة مثلا علي رضوان الله عليه مع معاوية، على خروج على الخليفة كفر بعضهم بعضا؟ أبد هذا لم يحدث. أو مثلا أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير في خروجهم على علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، هل كفر بعضهم بعضا أيضا؟ أبدا، فقد تحدث المخالفة. والحديث الذي فيه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا تشبيه له بموتة أهل الجاهلية الذين كانوا يموتون ولا بيعة لهم في أعناقهم، لا أن ذلك أو هذا الشخص يصير مرتدا بعدم مبايعته للخليفة الأعظم. يعني لابد من تفريق ولابد من بصيرة في الأمر كله. انتقل ابن الجوزي رحمة الله عليه وقال وانقسمت القدرية 12 فرقة، الأحمرية وهي التي زعمت أن شرط العدل من الله أن يملك عباده أمورهم ويحول بينهم وبين معاصيه ربنا، والذي أوجب على نفسه بنفسه سبحانه لم يوجب أحد على ربه تبارك وتعالى شيئا. والعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض، والعدل أساس الملك وهو الحكم العدل سبحانه. ولكن أن يشرط إنسان على ربه وشرطا وفق هواه وفق رأيه، هو هل هذا هو العدل الذي ورد به نصوص الشريعة أم أنه نوع من الافتئات؟ قالوا أن يملك عباده أمورهم ويحول بينهم وبين معاصيهم. كان الحسن رحمة الله عليه يقول هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصناهم. والاحتجاج بالقدر إنما يكون في المصائب لا في المعايب، بمعنى أن المعايب نهينا عنها، المعاصي والذنوب نتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. ما يصح الإنسان أن يختلف حتى معصية بصلاة مثلا، يزني يسرق ويقول قدر الله ما شاء فعل، هذا يقول وهو ملوم، وإلا في الشرع نهى عن السرقة، نهى عن ترك الصلاة. وبالتالي فالقدر هذا إنما يعتد به في المصائب فقط لا في المعايب. والتسليم للقدر يكون بعد بذل الوسع في تعاطي ما أمر الله به من الأسباب، بمعنى أن الإنسان يستقيم على شرع الله. إن الإنسان مثلا أمر إذا أراد أن يدخل امتحانا مثلا أن يذاكر، ولو ترك المذاكرة ورسل وقال قدر الله ما شاء فعل، يقول هو ملوم لتفريطه في الأخذ بالأسباب، كان لابد من مذاكرة. نعم لو ذاكر ودخل ورسب وقال قدر الله ما شاء راح يقول هو محمود، أخذ بالأسباب. ولما نزل به القضاء والقدر كان منه التسليم. والقدر هو نظام التوحيد، ومن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. ربنا تبارك وتعالى هو الحكم العدل، والعبد له فعل ومشيئة، ربنا خالق فعله وخالق مشيئته سبحانه، وله الأسماء الحسنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما قال صاحب الطحوية، القدر أو الإيمان بالقدر هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق النظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، كان من الكافرين. وإذا كان الهدى شيء هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنع ممن يشاء، ولا ظلم بين العباد. والناس يتقلبون بين فضل وعدل في الدنيا والآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أسلم وجهه لله وعمل بطاعة الله هذا محمول على فضل الله، ومن أساء وتعدى وكفر وأدخل بعد ذلك حتى نيران الجحيم هذا محمول على عدل الله. وإلا فربنا أودع في العباد عقولا، ركب فيهم فطرة، أنزل لهم الكتب، أرسل لهم الرسل ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. وما أبرئ نفسي، النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفوس المرحومة موفقة مسددة، والفضل كله بيد الله.